السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر صلاة الجمعة وصلاة العيدين، شرع في ذكر صلاة الرهبة وهي صلاة الكسوف، وأعقبها بذكر صلاة الرغبة وهي صلاة الاستسقاء. والكسوف معناه ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه، والخسوف معناه ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه. والفقهاء رحمهم الله تعالى مع أصحاب اللغة اختلفوا في التفريق بين الكسوف والخسوف، فذهب فريق إلى أنهما بمعنى واحد، فيقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، كسف القمر وخسف القمر، وقيل بأن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهذا الأصح الذي جرى عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب صلاة الكسوف. وقيل العكس، قيل الكسوف للقمر والخسوف للشمس، وقيل الكسوف هو أوله والخسوف آخره، حينما تكسف الشمس يسمى أول بداية ذهاب الضوء كسوفا وآخره خسوف. وقيل الكسوف في الكل والخسوف في البعض، فإذا كسفت الشمس كليا قيل كسوف، وجزئيا قيل خسوف. والأصح ما ذكرت لك قبل قليل من الاصطلاح الذي ارتضاه الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والكسوف كما لا يخفى عليكم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يقول الحق سبحانه: ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. هذه الآية استنبط منها بعض الفقهاء مسألة الكسوف والخسوف، وإن كان المعنى الظاهر وإن كان ظاهر الآية لا يفهم منه المعنى المراد، لكن هذا استنباط. وأما ثبوتها فقد ثبت بالسنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لفوائد الكسوف، يغفل عنها كثير من الناس، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، والظاهر والله تعالى أعلم أنها كانت في السنة العاشرة قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت العرب في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف والخسوف يحصلان إما لموت عظيم أو لحياة عظيم، وقد نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، وبين بأن الكسوف بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأن الله تعالى إنما جعلهما ليخوف بهما عباده جل وعلا وتقدس. وقد ذكر ابن الجوزي وابن القيم وجمع من أهل العلم فوائد كثيرة لمسألة الكسوف، من ذلك ظهور التصرف في الشمس والقمر وتبيين قبح شأن من يعبدهما من دون الله سبحانه وتعالى، وأيضا إزعاج القلوب الساكنة للغفلة عن مسكن الذهول، وليرى الناس أنموذج ما سيجري في القيامة من قوله عز وجل: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وأيضا أنهما يعني الشمس والقمر يوجدان على حال التمام فيركسان ثم يلطف بهما جل وعلا فيعادان إلى ما كان عليه، فيشار بذلك إلى خسوف المكر ورجاء العفو، وأيضا أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذنب له، وأن الصلوات المفروضات من فوائد الخسوف والكسوف أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها ولا وجود هيبة، فأتى الله عز وجل بهذه الآية وسنت لها الصلاة ليفعلوا صلاة على انزعاج وهيبة، وهذا يحرك القلوب الساكنة والغافلة. قال رحمه الله تعالى: وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وآله وسلم. المذهب في حكم صلاة الكسوف أنها سنة مؤكدة، وهو قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الحنفية، واختار هذا جمع من أهل التحقيق، مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وارتضاه العلامة ابن عثيمين من المتأخرين رحمة الله عليه. ودليل الجمهور ما ثبت في الصحيح حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما افترض الله عليه، فذكر له 5 صلوات في اليوم والليل، وقالوا بأن هذا الحديث نص على أن صلاة الكسوف غير واجب، ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عن هذا أن الاستدلال بحديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات المفروضات لا يدل على اقتصار الوجوب على الصلوات 5 فقط، فهناك صلوات كثيرة تجب بأسبابه، فإذا وجد السبب وجبت الصلاة، ولذلك ينبغي أن يكون هذا ضابط مهم عند طلبة العلم، وليس كل ما ذكر في حديث الأعرابي أو في حديث الرجل أن كل ما عداه خارج عن الوجوب، بل هناك صلوات وأشياء كثيرة من الواجبات على المسلم هي خارج هذا الحديث، هي من الوجوب، هي من الواجبات. وأما الحنفية ومن وافقهم فذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، فقال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. والأمر هنا إيش؟ الوجوب. والقاعدة الشرعية الأصولية أن الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب، ويزيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب مع الأمر الفعل، استصحب مع القول الفعل، أمر بها وفعلها عليه الصلاة والسلام، وفزع إليها صلى الله عليه وسلم. والقول بالوجوب أقرب، القول بالوجوب أقرب. قال: من غير خطبة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وقال الشافعي: يخطب لها، لحديث عائشة رضي الله عنها. هذه مسألة، وهي: هل لصلاة الكسوف من خطبة؟ هل لها خطبة أم لا؟ جمهور الفقهاء وهو المذهب أنه لا خطبة له، وإنما يكتفى بالصلاة. وأما الشافعية رحمهم الله تعالى وهو المنصوص عن الإمام الشافعي أن لها خطبة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بعد الصلاة، خطب بعد الصلاة. والمسألة فيه والحكم في هذه المسألة على 3 أضرب، أو قبل ذلك نقول بأن هذه المسألة على 3 أنحاء. ذهب فريق من العلماء إلى أنها صلاة مجردة لا خطبة فيها، وهم الجمهور، وذهب فريق آخر إلى أن صلاة الكسوف لها خطبة وأن من سننها الخطبة، وتوسط فريق وهو القول الراجح الصحيح أن الناس إذا احتاجوا إلى التذكير والتعليم والتوجيه خطب بهم، وليست الخطبة التي نعنيها هي خطبة الجمعة أو خطبة العيدين، وإنما وهو جالس يستقبل المصلين ويعظهم ويذكرهم. وهذا القول هو القول الصحيح الراجح، لأن ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس إنما كان لسبب، وهو أن الناس كانوا يقولون أن الشمس ما كسفت إلا لموت ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم، وإبراهيم أحد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، مات صغيرا في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاته بأيام كسفت الشمس، فحرك هذا في الناس الاعتقاد القديم على أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اعتقاد فاسد، وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. إذن إذا احتاج الناس إلى التذكير والتعليم والتوجيه فحسن، وأعتقد بأن زماننا هذا بأمس الحاجة إلى أن يلتفت الإمام إلى المأمومين فيذكرهم ويعلمهم، خاصة مع هذا الارتكاس المادي الخطير والغفل عن الله والغفل عن الدار الآخرة، وأكثر الناس يشكون من قلة الخشوع في الصلاة، فهذا وقت مناسب لتذكير الناس وتخويفهم وبيان أن هاتين الآيتين هما مشهد مصغر ليوم القيامة حينما يؤتى بالشمس والقمر فتخسفان وتكسفان ويوضعان في جهنم كما جاء في الحديث الصحيح، فيذهبان مع عظمتهما ومع شدة نورهما وضيائهما، ومع ذلك يذهبان. قال: ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، رواه مسلم. إذن متى يبدأ وقت الكسوف والخسوف؟ من ابتداء الكسوف، ولو ابتدأ جزئيا بدأت الصلاة، وينتهي بانتهائه، وينتهي بانتهائه. وعليه فلا يعتمد على قول الفلكيين مثلا بأن الكسوف سيبدأ الساعة الفلانية فيبدأ الناس، وإنما العبرة بالرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتم شيئا، فإذا رأيتم شيئا فصلوا. إذن العبرة ببداية الكسوف أو الخسوف، ولا عبرة بقول الفلكيين. وبالمناسبة هنا أيضا أن قول بعض الفلكيين بأن في هذا الشهر سيحصل كسوف أو خسوف، هذا ليس من علم الغيب، وإنما هي من الأمور العادية التي أجراها الله عز وجل في خلقه، كما قال عز وجل ومن آياته، كما قال عز وجل: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعرف متى تكسف الشمس في ذلك الزمان الذي لم تتوفر فيه هذه الأجهزة ولا هذه المعدات ولا هذه الوسائل المقربة أو الحاسبات، كان يعرف ذلك. فهذه من الأمور العادية، ولا يخفاكم أن ما يتعلق بقضية النجوم أن المسألة فيها على قسمين وضربين: قسم مشروع وقسم ممنوع. القسم المشروع ما هو؟ هو النظر في الأفلاك والنظر في الشمس والقمر والنجوم لأجل الحساب، الاعتماد عليها لأجل الحساب في دخول الشهر وفي خروجه وفي معرفة مواسم الصيف والشتاء وغير ذلك، لتعلموا عدد السنين والحساب. والنوع الممنوع هو الاستدلال بالأفلاك العلوية، هو الاعتقاد أن الأفلاك العلوية لها تأثير بالحوادث الأرضية، بمعنى أن الكوكب الفلاني إذا طلع أثر وفعل وهو خالق بنفسه كما يعتقد البعض، فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر، مثل ما حصل في حديث الحديبية، حديث خالد بن زيد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ونحن بالحديبية على إثر سماء، يعني على إثر مطر، فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فهذه الأفلاك المجرات العلوية والأفلاك عموما هذه كلها إنما مربوبة مخلوقة مصنوعة مدبرة لا تملك نفعا ولا ضرا، وإنما هي بتسيير الله عز وجل. ولذلك بعض الفقهاء يصطلح على يقول علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير مشروع، تعلم بأن ظهور النجم الفلاني دليل على خروج موسم مثلا الربيع أو الخريف أو كذا، وأيضا الاستدلال على طلوع القمر وكذا، أيضا هذا فيما يتعلق بقضية الأشهر طلوعا ودخولا. وعلم التأثير اعتقاد بأن الكوكب إذا ظهر نزل المطر أو أنبتت الأرض أو ظهر مثلا الشيء الفلاني، يعني بمعنى أنه مؤثر بذاته، مؤثر بذاته. أما ما أجراه الله عز وجل على أنه إذا ظهر الشيء الفلاني كان سببا من أسباب نزول المطر، يعني جعله الله عز وجل سببا مثلا، فهذا مما لا بأس به، لكن اعتقاد بأن هذا الكوكب إذا ظهر أثر هذا مما لا يجوز. وبالمناسبة أيضا الكسوف لا يكون إلا في آخر الشهر في الإسرار، كما يعني نص على ذلك أهل العلم في الأيام أيام الإسرار، والخسوف لا يكون إلا في الإبدار، الخسوف لا يكون إلا في الإبدار أوائل الشهر، فيتنبه لهذا، أو في الإبدار في أوائل الشهر، أي نعم يكون في الإبدار لما يبدأ البدر يظهر. طيب هنا مسأل، قال وقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه، إذا سلم ولم ينجلي الكسوف ولا الخسوف فهل تعاد؟ لا تعاد، إذا صلى ولم تنجلي فلا تعاد الصلاة، وإنما المشروع أن يكثروا من الدعاء، المشروع أن لا ينصرفوا وأن يكثروا من الدعاء. وكذلك إذا انجلى وهو في الصلاة، إذا انجلى الكسوف وهو يصلي وعلم بذلك أو غلب على ظنه، المشروع في حقه أن يسرع في الصلاة، بمعنى أن يخفف الصلاة، لأن سبب الصلاة قد زال، سبب صلاة الكسوف قد زال، فلا حاجة إلى الاستمرار فيها. قال ولا تقضى إن فاتت لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محله، إذن هي من الصلوات التي لا تقضى لفوات محلها وسببها وهو الكسوف أو الخسوف. قال وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم، لقول جابر رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال، طبعا تضبط كسفت وكسفت، فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام، فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس أو خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه أو فصف الناس وراءه، يعني إذا قلنا بأن الناس هم الفاعل فيكون فصف الناس وراءه، وإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صفهم فيقال فصف الناس وراءه. وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. قال: وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات فلا بأس، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كسفت الشمس صلى 6 ركعات ب4 سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أو 4 فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف 8 ركعات في 4 سجدات، رواه أحمد ومسلم أبو داود والنسائي. أو 5 فلا بأس، لقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول أو الطول وركع 5 ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول أو الطول وركع 5 ركعات وسجدتين، رواه أبو داود وعبد الله ابن أحمد في المسند. هذه مسألة تتعلق بعدد ركعات صلاة الكسوف، وهي كالتالي: أولا، اتفق الفقهاء على أن صلاة الكسوف 2 ركعات، هذا باتفاق أهل العلم أن صلاة الكسوف 2 ركعات، لكنهم اختلفوا في الكيفية، فجمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن صلاة الكسوف 2 ركعات في كل ركعة، قيامان وركوعان وسجودان، على أن في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، هذا قول جمهور العلماء. واستدلوا بحديث عائشة وجابر، هو حديث صحيح، أحاديث صحيح. ذهب الحنفية إلى أن صلاة الكسوف 2 ركعات كباقي صلاة النافلة، قالوا كصلاة الفجر، قالوا كصلاة الفجر. والصحيح الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صلاة الكسوف 2 ركعات بقيامين وركوعين وسجودين، هذه صلاة الكسوف. الحنابلة رحمهم الله تعالى زادوا على قول الجمهور فقالوا: يجوز له أن يصلي كل ركعة ب3 ركوعات، وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح الراجح أن ما زاد على الركوعين في الركعة الواحدة وإن صح فإن فيه اضطراب، والأصح الأشهر ما عليه صلاة الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومه، أنهم يصلون صلاة الكسوف بصلاة الكسوف 2 ركعات في كل ركوع، في كل ركعة ركوعان قيامان وسجودان، وركوعان وسجودان، أو قيامين وركوعين وسجودين في كل ركعة، هذه صلاة الكسوف. وصفتها أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة قدر سورة البقرة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة، وإنما قال الراوي هي قدر سورة البقرة، ثم يركع فيطيل الركوع، فإذا أطال الركوع بقدر الصلاة كما بينا لكم دائما بأن الركوع يكون قريب من القيام، رفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة على الصحيح الراجح أيضا وهو قول الجمهور، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أقصر من السورة التي قرأها في الركعة الأولى، ثم يركع طويلا، ثم يرفع مسمعا محمدا، ثم يسجد سجدتين، ويفعل في الركعة الثانية ما فعله بالركعة الأولى، هذه هي صلاة الكسوف. ولو أراد أن يصلي صلاة الكسوف شبيهة بصلاة الفجر أو بالنافلة لصح ذلك، لأن ما بعد الركعة الأولى كما سيأتي إنما هو سنة. ترك السنة كما لا يخفى عليكم ولو كان الشخص متعمدا الصلاة صحيحة. وعلى هذا لو أتى شخص فأدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل يكون قد أدرك الركعة أم لا؟ لا يدرك، لأنه أدرك السنة ولم يدرك الواجب، قال: وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، يعني ما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة، لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث في إسناده ضعف، والصحيح بأن هذه الكيفية هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الجمهور على أن الركوع الأول هو الواجب الذي تدرك به الركعة، وأما الركوع الثاني فهو سنة لا تدرك به الركعة. قال: ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم، يعني على مذهب الحنفية، فالجمهور يصححون الصلاة، لو يصححون صلاة الكسوف إذا صلاها على كيفية صلاة النافلة. قال: ولا تصلى وقت نهي، لعموم أحاديث النهي، ويؤيده قول قتادة: انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال: هكذا كانوا يصنعون، رواه الأثرم. لا يخفاكم أن المذهب عند الحنابلة والمالكية بأنه لا تصلى صلاة النافلة في وقت النهي، والصحيح أن النفل المطلق هو الذي لا يصلى وقت النهي، أما ذوات الأسباب فتصلى في وقت النهي، فمن دخل المسجد في وقت نهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا كسفت الشمس في وقت نهي صلوها، هذا الصحيح الراجح لأنها من ذوات الأسباب، فكل صلاة ذات سبب يجوز أن يصليها المسلم في وقت النهي، هذا هو الصحيح الراجح. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر أو فاته مسائل عدة، من ذلك حكم الجماعة لها، هل يسأل يشترط لها الجماعة أم تصلى فرادى؟ باتفاق أهل العلم على أن أداء صلاة كسوف الشمس تكون جماعة، أما خسوف القمر فقد اختلفوا في ذلك على قولين. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن خسوف القمر يصلى وحدانا ركعتين ركعتين، ولا تصلى جماعة، وقالوا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلاها جماعة، مع أن خسوف القمر كان أكثر من خسوف الشمس. مذهب الحنابلة أنها تصلى جماعة، خسوف القمر، كسوف الشمس وخسوف القمر سواء، تصلى جماعة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن الشمس والقمر لا ينكسفان أو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم قال: فإذا رأيتم شيئا أو فإذا رأيتم ذلك فصلوا، فدل هذا على أن الجميع يصلى، خسوف القمر، كسوف الشمس وخسوف القمر يصلى جماعة. وأصحاب القول الأول قالوا بأن اشتراط الجماعة لخسوف القمر فيه حرج على الناس، لأن خسوف القمر في الغالب لا يكون إلا في وقت متأخر، ولربما دعا الناس إلى أن يقعوا في الحرج. هنا مسألة أخرى أيضا، وهي الصلاة للزلزلة وللعواصف والرياح مثلا العواصف الشديدة والغبار الشديد مثلا، فهل يصلى لها كصلاة الكسوف أم لا؟ المالكية ذهبوا إلى أنه لا يصلى مطلقا لهذه الأشياء، بينما الحنابلة رأوا الصلاة للزلزلة، إذا حصلت زلزلة، زلزال شديد أو هزة أرضية مثلا، قالوا لأن فيها معنى الكسوف، فهي آية من آيات الله فيها اضطراب وخوف، استدلوا بفعل ابن عباس فقد صلاها في البصرة كما جاء في الأثر عنه. الحنفية قالوا بأنه يصلى لكل ذلك مما يفزع، قالوا بأن كل ما فيه فزع فيصلى له صلاة أشبه بصلاة الكسوف. والشافعية رحمهم الله تعالى ورحم الله الجميع ذهبوا إلى أن صلاة الكسوف لا يصلى إلا لكسوف الشمس وخسوف القمر، وإذا حصل شيء من الزلازل أو العواصف فيصلى دعاء، بمعنى يدعو المسلم. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم قول الشافعية، وهو أقرب إلى الصواب، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى لشيء من هذا، كما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا عظيما حصل في المدينة، فركب على فرس غير ملجم ولا مسرج، وخرج الناس في إثره فرجع فقال لن تراعوا، وبين بأن هذا حجر سقط منذ 70 سنة في جهنم فلم يصل إلى قعرها إلا الآن، ولم يصلي عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم الناس دعاء الريح إذا هبت الريح، وكان إذا رأى غيما وفيه شيء يعني مخوف كان يأمر بالدعاء عليه الصلاة والسلام ويرشد إلى الدعاء. والحنابلة ذهبوا إلى أن يصلى للزلزل، واختار ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله على الجميع ومال إليه، وهذا طبعا اختيار شيخ الإسلام، اختيار ابن القيم، الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن صلاة الكسوف لا يقاس عليه، نعم يعني قد يحصل اضطراب في الأرض، يعني لا يستمر مثلا سواء في لحظة أو لحظة، حتى لو سمعوا صوتا صلوا، لأنه قد يتردد ويتكرر. كم بقي عن الصلاة؟ نصف ساعة لنا، نكتفي بهذا القدر. كان بودنا نكمل صلاة الاستسقاء لكن ما الوقت يسرقنا، نكتفي بهذا. طبعا إن شاء الله ما يتعلق بإكمال الورقات سيكون بعد الحج بإذن الله عز وجل، سنكمل الورقات. سؤال: صلاة الكسوف واجبة على الأعيان أم هي كفائية؟ إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. على من قال بوجوبها يرون أن الوجوب كفائي وليس عيني، يرون بأن الوجوب كفائي وليس عيني، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. بعض العلماء يرى بأنها عيني من ذهب إلى الوجوب. أنا قلت في أول الدرس بأن القول بالوجوب أظهر وأقوى، لكن لا يعني هذا الاختيار. إن لم يأمر الإمام بإقامة صلاة الكسوف في المساجد فهل للناس أن يجمعوا لها في المساجد أم يفعلون ذلك في بيوتهم كل يصلي بأهل بيته؟ أحسنت على هذا السؤال. هذا راجع إلى صلاة الكسوف، هل صلاة الكسوف لا تقام إلا بإذن الإمام أم لا؟ الصحيح الراجح بأنها غير مرتبطة بالإمام، صلاة الكسوف ليست كصلاة الجمعة أو صلاة العيدين، غير مرتبطة بالإمام، فإذا كسفت الشمس هرع الناس، أئمة المساجد يهرعون إلى المساجد وينادى لها الصلاة جامعة. هنا مسألة أيضا فاتتني وهو ضابط مهم تحفظونه، أن ما أنه ليس هناك صلاة ينادى لها بالاجتماع إلا صلاة الكسوف، هذا ضابط مهم. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نادى على صلاة إلا صلاة الكسوف، قال الصلاة جامعة، فلا ينادى لا على صلاة العيدين ولا على صلاة الاستسقاء ولا على صلاة التراويح ولا على أي صلاة من هذه الصلوات التي يسن لها الجماعة أو تشترط لها الجماعة، ينادى عليها بالصلاة جامعة، إلا الصلوات الخمس ففيها الأذان طبعا والإقامة. فهذا ضابط مهم، لأن من الفقهاء من ذهب إلى مشروعية قول الصلاة جامعة في الاستسقاء وفي التراويح قياسا على الكسوف، وهذه مسألة لا يقاس عليه. هل يجوز إطلاق لفظة الشوق على الله من باب الإخبار، وأنه أوسع من باب الصفات، وأن الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، خاصة إذا كانت بمعنى أن الله يحب سماع دعاء عبده وتضرعه وخشوعه، أم أنها صفة نقص لا تليق بالله فينزه عنها؟ إذا كان الأخ السائل يقصد بأن الله تعالى يشتاق لعباده، والذي يظهر بأن سؤاله لا يفهم منه هذا، قال لفظ الشوق على الله، إذا كان يقصد بأن الله تعالى يشتاق لعباده فهذه من الألفاظ التي لا تطلق على الله عز وجل لأنها توقيفية، ولا يقال بأن هذا من باب الإخبار، وإنما تستعمل الألفاظ الشرعية وهي مسألة المحبة، الله تعالى يحب عباده، وخاصة أن هذه اللفظة استعملها بعض أهل البدع، ولذلك ينبغي للمسلم وإن كان من باب الإخبار الذي يجوز عند بعض العلماء ينبغي أن يبتعد عنها حتى لا يكون هناك مشاكلة بينه وبينه من يستعملها عقيدة. مسألة الشوق، الشوق، الشوق إلى الله، الشوق كذا، وإنما يقال محبة الله، محبة الله. إذا كان الإمام لا يحفظ سورة كبيرة من القرآن فهل يجوز أن يقرأ من المصحف في صلاة الكسوف؟ الجواب نعم، يجوز للإمام أن يقرأ سورة كبيرة من القرآن في صلاة الكسوف ولو من المصحف، ولو من المصحف. فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأمر مولاها ذكوان فيصلي بها التراويح ويقرأ من المصحف ولم يكن حافظا، ورخص بعض العلماء حتى في صلاة الفرض، رخصوا أن يصلي الإمام، أن يقرأ الإمام من المصحف أحيانا أحيانا، أما إذا جعلها عادة فلا، لكن أحيانا إن احتاج إلى القراءة مثلا لا بأس. متى يكون الدعاء، هل في الصلاة أم بعده؟ متى يكون الدعاء، هل في الصلاة أم بعده؟ إذا كان يقصد الدعاء فادعوا فيكون في الصلاة، وأفضل أوقات الدعاء في الصلاة هو في السجود، هو في السجود. وإذا سلم الإمام ولم ينجلي الكسوف ولا الخسوف دعوا بعد الصلاة، دعوا بعد الصلاة، لا دعاء فرادة، لا الخطبة بعد الصلاة، وليست الخطبة بالمعنى المعهود التي هي شبيهة بخطبة الجمعة، لا، وإنما هي موعظ تذكير، فذكرت لكم الراجح فيها. هل يجوز نقل الأضحية إلى بلد المضحي نظرا لغلاء الأضاحي في هذه البلاد؟ لا بأس، لأن العبرة إراقة الدم، فلا بأس لو نقلها الإنسان ذبح في بلده أو وكل من يذبح عنه في بلده، هذا مما لا بأس به، وإن كان الأفضل والأولى أن يذبحها في البلد الذي هو فيه. وأيضا المشروع في الأضحية أن يستسمنها المضحي، استسمان الأضحية هذا من تعظيم شعائر الله، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستسمنون أضاحي، يستسمنون الأضاحي. ما هو الراجح في اشتراط الجماعة لصلاة الخسوف؟ الراجح في اشتراط الجماعة لصلاة الخسوف والكسوف أنها سنة، ليست بشرط، لا يقال أنها شرط، وإنما هي من السنة. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله الشوق إلى لقائه؟ الجواب نعم، ثبت ذلك. وإذا كان الأخ السائل يعتقد بأن هذا فيه إثبات شوق الله إلى عباده فلا يحمل هذا المعنى، لأن الأخ السائل قبلك قال شوق الله، يعني هل يضاف صفة الشوق إلى الله بأن يقال ومن صفات الله الشوق كالمحبة؟ هذا الكلام. أما شوق العبد إلى ربه عز وجل فهذا مما ورد في الدعاء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائك، اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إعلان محاضرة بعنوان أحكام المواقيت ومحظورات الإحرام وصفة العمرة للشيخ محمد بن غيث اليوم بعد صلاة العشاء بمسجد الملك فيصل. هذا إعلان أتاني الآن، اختلطت الأوراق علينا، وين اللي قرأناه؟ طيب، هل يمكن توضيح قول المصنف وما بعد الأول منه؟ إيش الأولى؟ لا تدرك به الركعة. وهل إذا التحق المأموم بالإمام في الركعة الثانية في الركوع الثاني من الركعة الأولى فهل يعتبر مسبوقا بركعة؟ نعم، يعتبر مسبوقا بركعة، فإذا انتهى سلم الإمام قام وأتى بركعة، أتى بركعة على صفة الركعة الأولى. نعم، السنية قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعدد منه الركوع، وأن الأصل أن الركوع الأول هو الفرض، هذا الذي ذكره أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم، قالوا بأن الأول هو الفرض، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة. على قول من يقول بالخطبة في الكسوف، فهل صفة الخطبة مثل خطبة الجمعة؟ أجبت عن هذا قبل قليل، وأن ليست كصفة الجمعة وإنما موعظة، ليست كصفة خطبة الجمعة وإنما موعظة. هل يجوز تأجيل الإحرام بالعمرة لمن سافر من الإمارات إلى جدة إلى حين ذهابه إلى المدينة وإحرامه من ميقات أهلها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل للإنسان أن يتجاوز ميقات بلده الذي في جهته إلى الميقات الآخر فيحرم منه؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى له قول حسن غاية في الحسن يعتمده كثير من أهل العلم أهل التحقيق، وهو أن الإنسان لو جاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر، بمعنى مر بمكة أو تجاوزها، لا بأس له بأن يأتي بإحرام من ميقات الآخر، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. فلا بأس للإنسان إذا تجاوز الميقات من هنا ذاهبا إلى المدينة، إذا وصل المدينة هناك وأراد الدخول إلى مكة أحرم من ذي الحليفة. إذا فات الشخص صلاة العيد فهل يصليها بعد الزوال أم يصليها من الغد؟ بالنسبة للمنفرد يصليها في وقتها ولا يصليها من الغد، أما الجماعة فإذا ما علموا بيوم العيد إلا بعد الزوال فيقضونها من الغد. هل رفع اليدين مع دعاء الإمام أو عند القنوت من السنة؟ بالنسبة إذا كان في الاستسقاء أو الاستصحاء أو في التراويح في قنوت التراويح نعم، وأما في غيره فلا يرفع. ما هو الدليل على وجوب الاستعاذة في أول ركعة فقط، وإذا كنت مأموما في صلاة جهرية لأستعيذ في الثالثة أو في الثانية أو في الثالثة؟ والجواب، من قال لك بأن الاستعاذة واجبة؟ والسؤال سؤال الأخ، من قال لك بأن الاستعاذة واجبة؟ الاستعاذة في أول الصلاة سنة، الاستعاذة في أول الصلاة سنة. هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر للمسافر؟ الجواب لا، وذلك لاختلاف جنسي الصلاة، قد أجبنا عن هذا كثير. هل قراءة الفاتحة للإمام هي قراءة للمأموم؟ بالنسبة للصلاة السرية لا، أما الصلاة الجهرية ففيها ثلاث أقوال، وقلنا الصحيح الراجح فيما مضى بأنها ليست قراءة له، ويجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. ها هل يجوز وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ الأخ السائل هذا يعيد علينا يعيد جميع أبواب الفقه السابق. هذه محل خلاف على قولين، قول بعض الحنابلة وقد اختاره العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه يضع يده على الصدر لقول ابن عمر فردهما إلى مكانهما، قالوا هذا المكان الشرعي. القول الآخر وهو قول الجمهور قالوا بأنه لا يضع وإنما يسدل يديه. هل نور القمر الذي نراه هو بفعل انعكاس ضوء الشمس على القمر أم هو نور ينبع من القمر نفسه؟ الرجاء الإجابة لأنه حصل نقاش ونريد الجواب الصحيح. هذا وين يبغى له محاضرة كاملة، ونستعين بفلكيين ونستعين به. على العموم مسألة واسعة لأنه ما يترتب عليه أثر. الشاطبي رحمة الله عليه له كلمة جميلة يقول أي مسألة ليس فيها ثمرة فوضعها في كتب أهل العلم من التشغيب أو نحو ذلك، فهذه ليس لها ثمرة. طيب إذا ماذا نقول، يعني ماذا نستفيد إذا قلنا بأن هذا أصل ضوء أصلي في القمر أو أنه انعكاس من ضوء الشمس؟ وش استفيد؟ ها أعطوني فائدة، في فائدة؟ ها أحسن، بارك الله فيك، تفضل.
أي الشمس ضياء والقمر
أي أي ممكن، لا ممكن هذا الباب مسألة الضياء والنور ممكن، لكن قضية أثر أنا أريد أثر، يعني بمعنى يترتب الآن حصل نقاش، طيب وما بعد ذلك؟ يعني ما هو الأثر؟ يترتب عليه حكم شرعي يقال حرم أو وجب، وجب عليه حرم عليه مثلا، ما هي أثر؟ اللهم صل على محمد. يقول السائل كلام ابن القيم في فوائد وحكم حصول الكسوف في أي كتاب، من قال بطهارة المرأة من الحيض أي طيب. الأول هذا كلام ابن الجوزي، ابن الجوزي وابن القيم أيضا ذكره في زاد المعاد وذكره في أغلب كتبه الآن لا يحضرني. من قال بطهارة المرأة من الحيض أو النفاس بالجفاف لمدة يوم وليلة فمتى تجب الصلاة؟ هل بعد يوم وليلة أم من بداية الجفاف؟ لا من بداية الجفاف، لا هو قال من قال إيش بالجفاف لمدة يوم وليلة فمتى تجب، هذا ليس بصحيح. إذا رأت المرأة النقاء وهو الجفاف بمعنى كما جاء التعبير في الحديث إذا احتشت قطنة خرجت، يعني كما دخلت، هذا هو الجفاف، لأن النساء يطهرن بأحد شيئين إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاف أو النقاء التام أو النقاء التام. أما انقطاع الدم لغير انقطاع الدم ولم ترى القصة البيضاء ولا الجفاف مدة يوم وليلة، انقطاع مدة يوم وليلة من بداية الانقطاع، يعني يقول 24 ساعة، ليس معناها من الفجر إلى العشاء، لا لو مثلا انقطع عنها الدم بعد العصر ولا تدري يعني سبب انقطاعه وبقي عن الدورة يوم كامل مثلا، هنا تبقى مدة يوم وليلة، يعني يوم وليلة إلى العصر اليوم القادم، هذا الذي ينص عليه أهل العلم. على من تجب الأضحية وما هي شروطه؟ تجب على القادر، على من قدر على ثمنها. شروطها يعني المجال يضيق، لكن هي ذكر العلماء أول شيء السن المعتبر، وأيضا أن تكون سالمة من العيوب، والذبح في وقتها أيضا، هذه من شروط. هل من أصول الحنابلة أن الركن كالواجب فيما عدا الصلاة والحج؟ يقول هل من أصول الحنابلة أن الركن كالواجب فيما عدا الصلاة والحج؟ أنا ما أدري الآن، ما يحضرني شيء من هذا. هل يشرع التأمين على دعاء الخطبة؟ وإذا كان مشروعا هل يكون في النفس أو يجهر به؟ لا هو قلنا بأنه لا يجهر به، وإنما يسمع نفسه يؤمن في نفسه. نعم يعارض الإنصات، إذا قلنا بالإنصات يعارض. نعم كيف يعرف الإمام أن الشمس قد انجلت وهو في أثناء الصلاة؟ قلنا بأن يغلب على ظنه مثلا، إذا غلب على ظنه أو تيقن مثلا أو جاءه مخبر صلاها خفيفة، صلاها خفيفة. وأما إذا ما علم وصلى ولو بعد انجلاء الشمس لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك بعد ذهاب الكسوف. بالنسبة لسفر المرأة بلا محرم، هل الخلاف في هذه المسألة في الحج أو في الحج وغيره؟ له عموما سفر المرأة في عموما سواء كان سفر طاعة أو سفر مباحا لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام في سفر الطاعة وفي سفر السفر العادي، ولا يخص سفر دون سفر، لا يخص سفر دون سفر. ومن ذهب إلى تخصيص إلى استثناء الحج فليس عنده دليل، ليس عنده دليل، بدليل آخر الحديث أن رجلا قال يا رسول الله، الحديث في الصحيحين، قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أو إني اكتتبت في الجيش الفلاني، وإن امرأتي خرجت حاجة فقال اذهب فحج مع امرأتك أو حج مع امرأتك. فهذا دليل على أن الحج لا يستثنى، وأن عموم السفر يجب على المرأة أن تذهب بمحرم. ومعلوم بأن هذا من شروط الوجوب وليس من شروط الصحة والإجزاء، شروط الوجوب. أي نعم، كل جهة من جهات الكعبة تعتبر صف منقطع بذاته، يعني بمعنى إذا الإمام صلى إلى الجهة التي فيها الحجر الأسود لا يجوز التقدم عليه، لكن يجوز لمن هو في الجهة الثانية أن يتقدم عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.